الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترضيه ونؤمن به ونتوكل عليه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه لا إله غيره ولا رب سواه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يشفي أمراضنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا. اللهم أذهب همنا وغمنا وكربنا وحزننا، اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم ارزقنا تقواك وأسعدنا يوم أن نلقاك، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا إليك، ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وكانوا من الشاهدين، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المسلمون، أيها الأحباب، مع لقاء الأحد، مع لقاء الأحبة، مع محمد وصحبه، مع الدرس 95 من دروس سيرة خير النبيين، نعيش هذه الليلة مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معه في سنته 7 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع خروجه إلى خيبر في شهر المحرم في أوائل السنة 7. نختم أحداث خيبر بكلامنا عن أحداث ودروس ومسائل فقهية استخلصناها من معركة أو من غزوة خيبر، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا. ما رواه الإمام النسائي في سننه بسند صحيح، وكذا أحمد في مسنده بسند صحيح، وكما في مسند عبد الرزاق بسند صحيح أيضا، أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعد نفسه للخروج إلى خيبر، فخرج الرجل مسلما مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أدرك النبي وقد فتح بعض حصون خيبر، وقسم النبي غنائمها، وكان الرجل يرعى ظهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أنه يرعى الإبل ولا يشترك في المعركة. فقسم النبي بعض ما غنم من حصون خيبر، ووصل إليه أحد أصحاب النبي بقسمه، فقال الرجل الأعرابي: ما هذا؟ قال: قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: والله ما على هذا تبعت رسول الله. ثم أخذ قسمه وذهب إلى النبي، قال له: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: قسمه، أعطيت لكل من اشترك في خيبر نصيبه، وهذا نصيبك،
فقال: ما على هذا تبعتك يا رسول الله؟ قال: فعلى ما تبعتني. إذن لما تبعتني؟ قال: إنما اتبعتك على أن أرمى هاهنا فأقتل فأدخل الجنة، ما أردت الدنيا ولا زينتها، ما أردت المغنم العاجل، وإنما أردت الجنة ونعيمها، أردت أن أخلد في جنة النعيم، أردت أن أكون معك في الدنيا على الجهاد وعلى الصبر وعلى البلاء والابتلاء، ثم أكون معك في الجنة أنعم. وقالها الرجل وهو صادق: لا ككثير من الناس الذين يلهجون صباح مساء سائلين الله الشهادة، فمنا من يقول: اللهم إني أسألك الشهادة في سبيل، اللهم إني أسألك موتة في سبيلك. ورغم هذا فهو يطمع في الدنيا، وربما قاتل عليها، وربما قتل أباه أو أخاه من أجل دنيا، فهو كاذب في دعواه. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين وصفهم ربنا عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. قال الرجل: يا رسول الله، والله ما على هذا تبعتك. قال: فعلى ما تبعتني؟ قال: إنما اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار بحلقه، فأقتل فأدخل الجنة. ثم قام إلى المعركة فقاتل حتى قتل، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد قتل، فقال النبي: أهو هو؟ يعني هو الرجل الذي جاء في أول المعركة؟ قال أصحابه: نعم يا رسول الله. فنظر فرآه رمي حيث أشار. ومن الناس من يقسم على الله فيبره الله عز وجل، رب أشعث أكبر، إذا أقسم على الله أبرأ منهم البراء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للرجل: إن تصدق الله يصدق، إن كنت صادقا مع الله يكن الله صادقا معك، إن تصدق الله يصدق. فلما جاء الرجل إلى النبي وقد رمي حيث أشار، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدق مع الله ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. فالله عز وجل يجزي الصادقين بصدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال من روى الحديث في سنن النسائي وفي مسند عبد الرزاق، قال: فقدمه النبي فصلى عليه، فكان من كلامه، أي من كلام النبي: اللهم إن هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك فمات شهيدا وأنا عليه شهيد، فمات شهيدا وأنا عليه شهيد. شهد له النبي بصدق النية، وشهد له النبي بالشهادة، رضي الله عن أصحاب النبي أجمعين. وبينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خيبر، إذ حدثت أحداث منها قدوم جعفر ابن أبي طالب وأبو موسى الأشعري ومن معه من أهل اليمن من الأشعريين، قدموا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قيل بعد أن انتهى من فتح حصون خيبر وقبل أن يقسم الغنائم صلى الله عليه وسلم. وكان جعفر ومن معه من المسلمين قد هاجروا من مكة إلى المدينة من السنة الخامسة من بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تركوا مكة وهاجروا إلى الحبشة مهاجرين، فاستمروا هناك 14 عاما، ومعه زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها، ولما علم أبو موسى ومن معه من مسلم اليمن أن النبي هاجر من مكة إلى المدينة، أرادوا أن يهاجروا من اليمن ليلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا 50 أو 80 رجلا، فألقتهم السفينة، بدل أن تمشي السفينة إلى المدينة سارت السفينة إلى الحبشة، فألقتهم السفينة في الحبشة، فوجدوا هناك جعفر فأقاموا معه زمانا، ثم جاءوا جميعا من الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن انتهى من خيبر. ولما علم النبي بمجيء جعفر ومن معه من المسلمين قام النبي إليه وهو فرح بقدومه، فقبله بين عينيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتزمه أي ضمه إلى صدره، وقال النبي: ما أدري بأيهما أسر، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر؟ ففرح النبي بقدوم جعفر كفرحه بفتح خيبر، وقال: ما أدري بأيهما أسر، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. واستأذن النبي أصحابه ممن شهد خيبر وقسم لهم من الغنائم، وعاد جعفر مع أصحاب رسول الله بعد أن فاتهم من الأحكام ومن آيات القرآن ما فاتهم، فجاءوا متأخرين، إلا أنهم سريعا ما أدركوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي صحيح الإمام البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل يوما على ابنته حفصة وعندها امرأة، فقال عمر لحفصة: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ يعني التي كانت مهاجرة في الحبشة والتي ركبت البحر ذهابا وعودة. فقال عمر رضي الله عنه: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ فقالت: أسماء بنت عميس. نعم. فأراد عمر أن يعني يثير اهتمامها ويثير حفيظتها، فقال لها أمير المؤمنين عمر: سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله فنحن أولى به منكم. أنتم تأخرتم، ما أدركتم غزوة بدر ولا أحد ولا الأحزاب ولا صلح الحديبية، وما رأيتم ما رأينا ولا ذقتم ما ذقتم ما ذقنا ولا تحملتم ما تحملنا. فقال لها عمر: سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله فنحن أولى به منكم. فقالت أسماء بنت عميس اللبيبة الذكية الفطنة: وانظر إلى فطنة المرأة المسلمة وثقتها بدينها وبعلمها وبمعرفتها لأحكام دينها. كثير من الأخوات في هذا الزمان تلبس النقاب منذ الصغر، وإن سألتها ما دليلك على النقاب لا تقول إلا: سمعت الشيخ يقول إنه واجب فلبسته، أو قال لي أبي إنه واجب فلبسته، أو قال لي زوجي البسيه شرط إذا أردت أن أتزوجك أن تلبسي النقاب فلبست النقابة. لكنها لا تدري دليلا ولا بينة على ما تفعل. إذا سألتها مرة: لماذا لما تصلين تفعلين كذا، تشيرين بأصبعك، لماذا لما تصلين تضعين اليمين على الشمال، قل: هكذا رأيت الناس يفعلون، لا تدري حجة لعمل تعمله. هذه ليس بحال الرجل ولا المرأة المسلمة، بل يجب على الرجل المسلم والمرأة المسلمة إذا عملت عملا عرفت دليلا. قال عمر رضي الله عنه لأسماء بنت عميس: سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله فنحن أولى به منكم. فقالت أسماء: لا والله، ما أنتم أولى برسول الله منا، كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، أما نحن كنا ببلاد البعداء البغضاء، وما ذلك إلا في الله وفي رسول الله. كنا ببلاد البعداء البغضاء الأعداء مطرودين مكفورين بعيدين عن أهلنا وأموالنا، أما أنتم يكفيكم أنكم مع النبي ترونه صباح مساء، يكفيكم أن من جاع منكم ذهب إلى النبي فأطعمه، من أراد أن يتزوج ذهب إلى النبي فزوجه، من كانت امرأته عاصية، من كانت أمه عاصية ذهب إلى النبي فقال له يا رسول الله، يا رسول الله ادعو الله لأمي كما فعل أبو هريرة، فيرفع النبي يديه فتسلم. كنتم مع النبي يعلم جاهلكم ويطعم جائعكم، أما نحن كنا ببلاد البعداء البغضاء، وهذا وما هذا إلا في الله وفي رسول الله. ثم وضعت عليها ثيابها وقالت والله لا أطعم طعاما حتى آتي رسول الله فأسأله عما قلت يا عمر، ووالله لا أزيد ولا أنقص ولا أغير ولا أبدل، سأتيك بالخبر اليقين من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوضعت عليها ثيابها، ما خرجت إلا بحجابها، ما خرجت إلا بسترها. فربما يسأل سائل، وهل هي لما كانت تجلس في بيت حفصة كانت كاشفة للوجه، كانت عارية الوجه، كانت بادية الوجه، كانت سلفعا؟ لا، بدليل أن عمر رضي الله عنه لم يدري من هذه لأنها موطاة. فسأل حفصة من هذه؟ قالت أسماء بنت عمير، ويعرفها، يعرفها قبل أن تهاجر، ولو أنها كانت مكشوفة الوجه لعرفها بدليل أنها كانت متنقبة. فسأل من هذه، لكن أمير المؤمنين عمر أراد أن يثير حفيظتها فقال لها ما قال رضي الله عنه. قالت فقامت، يبقى لما قامت ووضعت عليها ثيابها أي وضعت عليها رداء يستر بدنها من أعلاه إلى أسفله زيادة في العفة وزيادة في الستر رضي الله عنها، ثم خرجت إلى النبي وقالت يا رسول الله انظر ماذا يقول عمر. قال وما قال؟ قالت له يقول إنهم أولى بك منا لأنهم سبقونا إليك بالهجرة. وقال النبي كما في غير رواية الإمام البخاري، قال لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وماذا قلت له أنت؟ كأن النبي يعلم أن أسماء لا تسكت، يعلم أن أسماء حصيفة نجيبة ذكية لا تسمع الكلام وتسكت. فقال لها النبي وماذا قلت له أنت؟ قالت قلت له ما أنتم بأولى من رسول الله منا، كنتم مع رسول الله يعلم جاهلكم ويطعم جائعكم، وكنا في بلاد البعداء البغضاء، وما ذاك إلا في الله وفي رسوله. فقال النبي نعم، يعني القول كما قلت يا أسماء نعم، فيه دلالة على أن المرأة ربما تتكلم بالكلام الذي يفوق كلام كثير من الرجال، بل إنها ربما تتكلم بالكلام الذي يوافق كلام النبوة، بدليل أن النبي أقرها على كلامها فقال لها نعم لهم هجرة ولكم أهل السفينة هجرتان، ولكم أهل السفينة هجرتان. قالت ففرحت بهذه البشارة ورجعت إلى قومها وأخبرتهم بما قال النبي، فتقول رضي الله عنه ولقد رأيت الأشعريين يأتونني أرسالا، جماعات عشرة عشرة يأتونني أرسالا يسألوني عن قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أبو موسى وأبو رهب وأبو بردة إخوة ثلاثة خرجوا مهاجرين إلى النبي، كان أبو موسى كلما لقي أسماء بنت عميس قال لها يا أسماء ماذا قال لك رسول الله، يعني ذكرينا بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا من أحداث يوم خيبر أن أبا هريرة ومعه ثلاثة وثمانون أهل بيت من دوس جاءوا مسلمين. لما ذهب الطفيل بن عمرو الدوسي ودعا قومه إلى الإسلام وأسلموا بعد زمان، وجاء ثلاثة وثمانون أهل بيت مسلمين وكان معهم أبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين، وجاءوا إلى المدينة ورسول الله قد خرج إلى خيبر. وقد ذكرنا الحديث في أوله أن أبا هريرة قال: جئت المدينة ووصلوا في الليل فلم يذهبوا إلى مسجد رسول الله إلا في صلاة الفجر. فقال أبو هريرة: ما نام هذه الليلة ينتظر لقاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد مضى على إسلامه قرابة 20 سنة وهو يتمنى أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت ساعة اللقاء مع النبي مع الحبيب، قال: فما نمت هذه الليلة وبكرت إلى المسجد فأقيمت صلاة الفجر، فصلى رجل سباع ابن عرفطة الغفاري، وكان النبي جعله أميرا على المدينة في غيابه، سباع ابن عرفطة الغفاري، قال أبو هريرة: فصلى وهو لا يدري من يصلي، ظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما عرف أن هذا ليس برسول الله، لا يمكن هذه الصلاة تكون صلاة رسول الله، ولا هذا الصوت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصلى الفجر سباع ابن عرفطة الغفاري، فصلى في الركعة الأولى بكاف هايا عين صاد، وصلى في الركعة الثانية بويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، فإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون. قال أبو هريرة وهو في الصلاة: ويل فلان له مكيالان، إذا اشترى بمكيال وافي، وإذا باع بمكيال ناقص، وهو يحدث نفسه: آه من فلان. وقيل إنه يعني عمه، لأن عمه كان له مكيالان، مكيال لما يشتري يوفي، ومكيال لما يبيع يطفطف في الميزان ويقلل فيه. فلما سمع الآية، لبيب أبو هريرة ذكي، سمع الآية عرف معناها، عرف تأويلها ومراد الله منها، فقال: ويل لفلان له مكيالان. فلما انتهى من صلاته سأله: أين رسول الله؟ قال: خرج إلى خيبر. قالوا: والله ما نبقى، نخرج إليه. فخرج أبو هريرة ومن معه من الدوسيين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد فتح بعض الحصون وبقي بعضها، فاشترك معه في بقية فتح خيبر، وقسم له النبي من غنائم خيبر رضي الله عن أبي هريرة وعن الدوسيين، وقطع الله ألسنة من يتكلمون عن أبي هريرة ويعيبون فيه. حافظة الأمة، محدث النبي صلى الله عليه وسلم، راوي السنة، تلميذ النبي النجيب الذي ما لزم رسول الله إلا 3 سنوات أو على الأكثر 4 سنوات، وحفظ من كلام النبي 5374 حديثا، 5374 حديثا حفظها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كانوا يروون عن أبي هريرة الذي أسلم حديثا ببركة دعاء النبي له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أحداث خيبر ما حدث كما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس، وجاء بروايات مختلفة متعددة كما في السنن، أن امرأة من يهود، في بعض الروايات زينب بنت الحارث، عمها مرحب وياسر وعامر الذين قتلوا في أول خيبر، أصحاب الحصن الأول من حصون خيبر، قالت زينب، وزينب بنت الحارث هذه زوجة سلام بن مشكم الذي قتله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه خان العهد والوعد وأخفى أمواله. حيي بن أخطب اليهودي فقتله النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت زينب بنت الحارث أن تنتقم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه قتل أعمامها الثلاثة، قتل زوجها. قالت فلما انتهت المعركة صنعت أو ذبحت شاة وشوتها ودست فيها السم، ثم سألت أي طعام من الشاء يحبه رسول الله، أي اللحم أحب إلى رسول الله؟ قيل لها الذراع، الذراع يعني الكتف. قال فدست فيه سما وأكثرت فيه السم، ثم ذهبت إلى النبي وقالت يا رسول الله صنعت لك طعاما، وكان النبي لا يرد أحدا من أدبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صنعت لك طعاما أنت وأصحابك فتعال فكل. فذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقطع الذراع الذي يحبه ليأكل منه، فنهش منه نهشة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم عجب النبي من طعمها، قيل إنها وضعت في الشاة سما لا مثيل له، لدرجة أن بشر بن البراء بن معرور ما أكل إلا قضمة واحدة من اللحم ومات على توه، دلالة على أنها اختارت أشد أنواع السم، يعني لا مثيل له. مش كده بس، لا ده زادته جدا في اللحم حتى تقضي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدعا النبي أصحابه وجلسوا حول الشاة، فكسر النبي أو أخذ النبي الذراع وقضم قضمة أو أخذ أكلة منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه أحس بطعمها. وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه بشر بن البراء بن معرور وجماعة من أصحاب النبي، وكان بشر جائع، فلم انتظر حتى وضع النبي الذراع في فمه إلا أكل وأسرع في الأكل وأكل وأحس بطعمها، ولم يرد أن يزدردها، يعني لم يرد بشر أن يرجعها أن يردها أن يتقيأ. قال فخشيت أن أنقص على رسول الله طعامه فابتلعها رضي الله عنه حتى لا يؤذي رسول الله. ثم قال النبي أمسكوا، وأصحابه قال له أمسكوا يعني لا تأكلوا، إن هذه الذراع لتحدثني أن هذه الشاة مسمومة. في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أكل القضمة من اللحم وأحس بطعمها وردها قال أو نادى ائتوني بكل يهودي هنا، اجمعوا اليهود، فجمعوا له اليهود الموجودون أو الموجودين، فقال لهم النبي أتصدقوني إن سألتكم؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. قال من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. قال كذبتم، بل أبوكم فلان. ثم قال لهم أتصدقوني إن سألتكم؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عليك لتعرفن كما عرفت اسم أبينا. قال كم تمكثون في النار؟ قالوا ندخل النار قليلا ثم تخلفونا بعدنا، ندخل النار قليل وانتم هتجوا بقى ورانا تقعدوا فيها. فقال لهم النبي كذبتم، كذبتم كما كذبتم في المرة الأولى كذبتم في الثانية، بل أنتم تخلدون فيها ولا نخلفكم فيها، أتصدقوني إذا سألتكم؟ قالوا نعم. ثالث مرة قال أجعلتم في هذه الشاة شيئا أو سما؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا إن كنت نبيا سيخبرك الله، وإن كنت ملكا نقتلك ونستريح منك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليسلطكم علي، لأن الله قال لرسوله والله يعصمك من الناس. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها في مرض موته صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما زلت أجد طعم اللقمة أو الأكلة التي أكلتها من تلك الشاه، ما زلت أجد طعم الأكلة التي أكلتها من تلك الشاه، قد آن أوان انقطاع أبهري ومات به صلى الله عليه وسلم. والأبهر هو وريد في الكتف يصل إلى القلب، أظن الأورط اللي عرفه الناس الآن، إذا قطع مات الإنسان يقينا. فقال: قد آن أوان انقطاع أبهري فكذب. ولهذا قالوا إن رسول الله مات شهيدا صلى الله عليه وسلم، لأنه مات بأثر هذه الشاه أو بسم هذه الشاه. وقيل كما في غير الصحيح أن النبي جاء بالمرأة قال: أتوني بها. فقال لها: هل وضعت الشاه سما؟ قالت: نعم. قال: ولما فعلت هذا؟ قالت: قتلت أعمامي وقتلت زوجي، فأردت أن أنتقم منك أو أن أقتلك. فقال لها النبي: ما كان الله ليسلطك علي. ثم سألوا: أنقتلها يا رسول الله؟ فقال النبي: لا. وهذا في صحيح الإمام البخاري أنهم قالوا: أنقتلها يا رسول الله؟ قال: لا. فلما مات بشر بن البراء بن معرور بسبب السم، دفع المرأة إلى أوليائه، يعني إلى أهله، فقتلوه بها، لأن الناس اختلفوا هل قتلها النبي أو لم يقتلها. بعض الناس قال إن رسول الله لم يقتلها، وهذا صحيح، لأنه لم يقتلها انتقاما لنفسه، لأنه ما كان ينتقم لنفسه قط صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: لما قال النبي: أمسكوا، إن هذه الشاة لتحدثني أنها مسمومة، قالوا: إن المرأة أسلمت وقالت للنبي: أردت أن أختبرك، إن كنت نبيا سيخبرك الله، وإن كنت ملكا تموت ويستريح الناس من شرك. قال بعضهم أنها أسلمت، لكن الصحيح أن النبي ما قتلها انتقاما لنفسه، وإنما سلمها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور، فقتلوه بسبب قتلها، يعني قصاصا منه، وهذا هو الصحيح. من أحداث يوم خيبر أيضا حتى لا نترك شيئا منها، هو ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي خرج معه في يوم بدر في يوم خيبر، وقال له الحجاج ابن علاء السلمي: قال: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن لي أهلا بمكة ومالا، وإني أريد أن آتي بمالي، فأذن لي يا رسول الله أن أدخل مكة وأقول فيك قولا، يعني أقول كلام لا يرضى الله ولا رسوله عنه. فقال: افعل ما شئت. فذهب الحجاج بن عناط السلمي إلى زوجته وقال لها: يا امرأة، اجمعي كل مالي، وهاتي ما معك من ذهب، وهاتي ما معك من متاع، فقد علمت أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد هزم في خيبر، وجمعوا أمواله ومتاعه، وهم يبيعون من أموال رسول الله، وأنا جئت لأخذ الأموال لأشتري من أملاك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: ففرحت المرأة، لأنها ستملك من أموال رسول الله وستملك من متاع رسول الله. فقامت فجاءت بمالها وخرج إلى الناس في مكة يخبرهم من كان له عنده أو له دين عليه لحجاج بن عناط السلمي. قال له: أنا أريد الماء. قال: ولما؟ قال: لأن علمت أن محمد هزم ويبيعون ماله وملكه، فأنا أريد أن أشتري. قل: بشرك الله بالخير، هزم محمد بالخيبر، خذ مالك. حتى أعطوه جميعا ماله وجمعه. وكان العباس عم النبي ما زال في مكة وقد أسلم، ولكنه لم يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاءه الخبر أن رسول الله قد هزم في خيبر، قيل إنه عقر وجلس مكانه ولم يستطع أن يقوم. محمد ابن أخي يهزم وربما قتل. فلما جاء الخبر عقر مكانه ثم جلس ولم يستطع القيام، وأرسل خادما له وقال له اذهب إلى الحجاج بن عناق السلمي واسأله عن صدق الخبر. فدخل القادم خادم العباس، فدخل القادم على الحجاج في بيته وقال له إن العباس يسألك عن صدق الخبر الذي يشيع في مكة أن رسول الله قد هزم. فقال الحجاج تعال، ودخل به حجرة في بيته وقال له أقرئ العباس السلام وقل له إن الخبر على ما تقر به عينك ويسعد به فؤادك، واجعل لي ساعة آتيك فيها. قال فرجع القادم إلى العباس ومن خارج البيت نادى يا مولاي يا سيدي يا أبا الفضل، العباس يا أبا الفضل أبشر والله لقد كان الخبر أو لقد جاء الخبر على ما تحب. قال فقام إليه العباس فقبله بين عينيه وقال له أنت حر لوجه الله، لأنه بشره بأن الخبر على ما يحب، وما يحب هو أن ينتصر النبي ويهزم يهود. قال ويخبرك الحداد أن يعني عين له ساعة يأتيك فيه بمفردك حتى يكون الكلام بينك وبينه. قال له الآن يجي الحجاج بن علاق السلمي. فذهب إليه فتعال، فدخل على العباس فقال له الخبر على ما تحب، لقد فتح النبي خيبر وقسم غنائمها، ووقعت صفية بنت حيي بن أخطب من نصيب رسول الله وقد تزوجها النبي، ولكني قلت هذا الكلام بإذن من رسول الله لأجمع مالي، وأنا أطلب منك طلبا يا عباس أن اكتم عني 3 أيام حتى أخرج بمالي ثم أخبر أهل مكة بما تحب. فانتظر العباس 3 أيام والمسلمون في ذل وفي حزن وهم وكرب ليس له مثيل من الخبر الذي انتشر إلا العباس، فإنه يمشي بين الناس نشيط قوي، حتى أن الرجل من المشركين يلقاه ويقول له يا عباس اصبر واحتسب ابن أخيك وما وقع له. يقول لا والله ما تدري ما الخبر، يعني بيعزوه في ابن أخيه، والعباس يعلم الخبر ويقول لا تدري ما حدث. حتى مضت 3 أيام ثم ذهب العباس إلى زوجة الحجاج بن علاط السلمي وقال لها أين الحجاج؟ قالت الحجاج جاء وأخذ الأموال وجمعها وخرج، ولكن لا تحزن يا عباس على ما حدث لابن أخيه. قال لها الخبر على غير ما تظنين، فقد أخبرني زوجك بأن رسول الله قد انتصر وفتح حصون خيبر، وأصبحت صفية بنت سيدهم ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خيرها بين دينها وبين الإسلام فأسلمت وتزوجها، ولكن زوجك أراد أن يجمع ماله، فإن كان لك خير في زوجك فألحق به اخرجي وراءه فإن الخبر على غير ذلك. ثم صاح العباس وسط مكة وأخبرهم بالخبر فعقروا وفرح المسلمون، وتحول الغم والكرب الذي كان في المسلمين إلى فرح وسرور، وتحول فرح المشركين إلى غم وهم وكرب. وهذا من أحداث يوم خيبر. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يمتعنا بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الأحكام التي حدثت من الأحكام الفقهية التي حدثت في معركة خيبر هي: أولها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم لحوم الحمر الإنسية أو الأهلية، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم يوم خيبر لحوم الحمر الإنسية. وفي حديث جابر بن عبد الله كما في الصحيح حرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية، وأباح لحوم الخيل أي الفرس. فالحديث فيه دلالة على أن الحمر الحمر والحمار والحمير كانت تؤكل عند العرب. جحش اللي انتم عارفينه ده كانوا يأكلونه، بل كانوا يستمتعون به يأكلونه. فلما كان في خيبر نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الإنسية. وكانت اللحوم في الحضور قد نضجت وخرج ريحها وهم جياع ويتمنون أكلها. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام المسلمون إلى حضورهم فأكفأوها وأراقوها وغسلوا الأواني، فنزل تحريم الحمر في هذا الزمان. أيضا في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم يوم خيبر المتعة، يعني زواج المتعة. حرم النبي يوم خيبر متعة النساء، لأن زواج المتعة كان مباحا قبل ذلك. كان أصحاب النبي إذا خرج أحدهم لغزو أو لتجارة ونزل بلدا استمتع بالمرأة. وزواج المتعة هو أن تزوج المرأة نفسها لرجل على شيء لأجل محدد، فإذا انتهى الأجل طلقت منه بغير طلاق، تحرم عليه بغير طلاق، ويسمى بزواج المتعة. متعة لأنه يمتعها، ربما متعها بالثوب كما كانوا يقولون. كان الرجل يتزوج المرأة زواج المتعة على حفنة تمر، يدلها حفنة تمر ويجلس معها ثلاثة أيام شهر شهرين على قدر ما يتفق هو وهي، يعني الليلة بحفنة، ليلتين بحفنتين، لو قعد شهرين 15 حفنة مثلا. وزواج كان زواجا معروفا قبل ذلك. ففي خيبر حرم النبي زواج المتعة. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم زواج المتعة، وإباحة النبي له ثم نسب ذلك، ثم إباحة النبي له ثم نسب ذلك، فهو محرم إلى يوم القيامة. زواج المتعة التي يقول به الشيعة ويقولون من لم يتمتع فهو مخلد في النار، ويقولون إذا تمتع الرجل بثلاث بامرأة، إذا تمتع الرجل بامرأة يعتق ثلث بدنه من النار، وإذا تمتع بامرأتين يعتق ثلث بدنه من النار، وإذا تمتع بثلاث نسوة أعتق كله من النار. يا سلام، لأن عندهم زواج المتعة ركن من أركان الدين عندهم. علشان كده لما سيدهم يقول البلد الوحيد على مستوى العالم مسلمه وكافره الذي ليس فيه حالة زنا هو عنده، نقول نعم، لأن كل الزنا عنده، كل الحرام عنده. فإذن ليه هيروح يدينا حفلة التمر ويبات معاه؟ إيه محتاجة في إيه دي؟ مش محتاجة. ويبقى عندكم كما تظنون أنه حلال وهو عند الله حرام، كما قال الإمام مسلم فهو محرم إلى يوم القيامة. والفتنة التي تثار الآن تسمعون عنها في زواج المتعة أو زواج التحليل أو الزواج المؤقت أو الزواج بغير ولي أو الزواج بغير شاهدين أو الزواج بين البنت والولد، زوجيني نفسك أو زوجتك نفسي قبل، كل هذا من أنواع الزواج الباطل المحرم الذي جاء الإسلام فهدمه ومنعه وحرمه. أيضا في خيبر كما في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم ربا الفضل. ربا الفضل، والفضل هو الزيادة. لما جيء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر نديء، تمر نديء يعني تمر جيد. فقال النبي: أكل من أين لكم بهذا التمر؟ قالوا: من خيبر، تمر جيد. قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، وإنما نبتاع الصاع من هذا بالصاعين أو الثلاثة من الجمر في تمر من رواح اللي هو تمر ليلى علوي مثلا، كانوا مسمينه ايه السنة دي؟ حسن نصر الله. السنة دي البلد الجيد كان اسمه حسن نصر الله مثلا، مساكين جلس عليها. قال: لما وجد النبي تمرا نجيبا جيدا قال: من اين لكم هذا التمر؟ قالوا: من خيبر. قال: اكل تمر خيبر هكذا؟ السلام ايش هذا؟ فقالوا: لا يا رسول الله، انما نبتاع يعني نشتري الصاع من هذا بالصاعين او الثلاثه من الجمر يعني من التمر الايه؟ الرديء. فقال النبي: هذا الدبا صاع بصاعين ربا، لأن فيه زيادة ربا. ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولكن بيعوا الجمع بالدراهم واشتروا بالدراهم، بيعوا الجمع بالدراهم وابتاعوا النديب بالدراهم. يبقى بيع الصاعين الثلاثة بدرهم واشتري بهم نص صاع من النديب، هذا حلال لأنك ابتعت بالدراهم واشتريت بالدراهم. لكن إذا اتحد الجنس وجب المثلية والحالية. قال النبي: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، ستة أصناف مثلا بمثل يدا بيد. يبقى إذا اشتريت صاع من التمر مقابله صاع من التمر، صاع من الشعير صاع من الشعير، 10 جرام ذهب تردهم 10 جرام ذهب لا زيادة. أي زيادة تبقى ربا. فحرم النبي ربا الفضل في يوم فتح خيبر من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الأمور الفقهية ما قيل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك يهود خيبر يزرعون الأرض ولهم نصف الثمر، وهذا هو المساقاة أو المزارعة، فجوز النبي ذلك وأجازه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت يهود تعمل في أرضها، في الأرض التي أخذها النبي غنيمة منهم، ثم بعد ذلك يقسم الثمر من كل شيء إلى نصفين، نصف لهم مقابل المزارعة، ونصف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقابل الملك. ولهذا جوز بعضهم بعد ذلك المشاركة، أنا برأس المال وأنت بالمحل، أنا برأس المال وأنت بالخبرة، على أن يكون الأمر بيننا على الثلث، على النصف، على الثلثين، على الربع، على أي اتفاق. هذا مشاركة، مساقاة، مزارعة في الأرض، ومشاركة ومرابحة في التجارة، فهذا يجوز. أيضا من الأمور الفقهية التي وقعت في غزوة خيبر هو أن نساء من بني غفار، أن نساء من بني غفار خرجنا إلى النبي وهو يعقد العزم للخروج إلى خيبر، فقلنا: يا رسول الله، إنا نحب أن نغزو معك، نحب أن نخرج معك غزاة، نسقي العطش ونداوي الجرح ونمكنكم سهامكم، وإذا استدعى الأمر قاتلنا معكم. فقال النبي لهم أو لهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على بركة الله، وهو الدرس الذي أقوله في كل مرحلة من مراحل الدعوة، أن المرأة لها في الإسلام دور لا يقل أبدا عن دور الرجل، بشرط أن تعرف المرأة دينها وأن تعرف دورها وأن تقوم به حق القيام كما قام به سلفها من النساء في كل مرحلة من مراحل الدعوة. في السبق إلى الإسلام رأينا المرأة، في الصبر على البلاء رأينا المرأة، في الهجرة إلى الله ورسوله وترك الأهل والديار. رأينا أسماء بنت عميس وأم سلمة هاجرن إلى الحبشة مع أزواجهن في الجهاد والغزو. رأينا أم عمارة رضي الله عنها تجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله عز وجل في تربيتها لأبنائها ودفعها لأبنائها للجهاد في سبيل الله، في حثها وعونها وصبرها على زوجها على فقره أو على قلة ذات يده. رأينا المرأة المسلمة تشارك الرجل في كل شيء، كذلك في غزوة خيبر في هذا الفتح العجيب، في هذه المعركة العجيبة. قال نساء من بني غفار: نحب أن نخرج معك يا رسول الله، نداوي الجرح ونسقي العطش ونمكنكم سهامكم ورماحكم، وإذا استدعى الأمر نقاتل معكم. فقال النبي على بركة الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، نعود إلى وعد الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووفاء الله تعالى له أي لنبيه: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، أي عجل لكم خيبر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج أراد نسوة من بني غفار الخروج معه، كان من النسوة الكبيرة الصغيرة حتى البكر التي لم يأتها الخير، فالتي روت لنا حديث خروج بني الغفار امرأة من بني غفار قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خيبر، فلما غنم النبي مغانم خيبر قبض لنا رسول الله من غنائم خيبر وأعطانا، لكنه لم يسئل لهن، أي لم يعطي للمرأة مثل نصيب الرجل، بل أعطاها جزء، أعطى لهذه جزء ولهذه جزء، لهذه ثياب، لهذه شحن، لهذه كذا. فتقول المرأة: وكنت ممن أخذت من رسول الله من غنائم خيبر. انظري إلى هذه القلادة، قلادة إن شاء الله في صدرها، قالت: انظري إلى هذه القلادة، هذه من غنائم خيبر، والذي وضعها لي في عنقي هو رسول الله بيديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أوصت رضي الله عنها إذا ولم تنزعها من يوم أن ألبسها لها رسول الله، وقد أوصت إذا ماتت أن تدفن هذه القلادة معها لتكون شاهدة عليها أن الذي ألبسها إياها هو رسول الله. تقول: فلما رجعنا من خيبر أركبها النبي وراءه على جمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: فنزل النبي منزلا ليستريح صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأردت أن أنزل فإذا الحيض قد جاءني، إذا الدم قد جاءني، وكانت هذه أول حيضة لي كبيرة، وخرجت مع النبي مجاهدة. تحب أن تجاهد مع النبي، انظر إلى التربية الإيمانية للبنت المسلمة منذ الصغر، تتربى على حب رسول الله، تتربى على الجهاد في سبيل الله، بل وهي بنت صغيرة تخرج مع النبي، كانت أول حيضة لها وهي ترجع من خيبر. قالت: فلما رأيت الدم استحييت فتقبضت ونمت على البعير. فدامة إذا إما البنت أول حيضة تكون مكسوفة وخايفة، عارف تتعرف أهلها إزاي، كيف تتعرف أمها، خجل وأمر غريب بالنسبة لها. قالت: فاستحييت وتقبضت ونمت على البعير، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤدب المعلم الرؤوف الرحيم قال لها: أنفست؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فانزلي وخذي وعاء فيه ماء وضعي فيه ملح واغسلي عن ثيابك وعن ظهر البعير أثر الدم. قالت: فنزلت ففعلت ذلك، وكنت كلما جاءني الحيض أغتسل بماء فيه ملح، بل إنها أوصت إذا ماتت أن يجعل في ماء غسلها ملحا كما أمرها النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وربما أن رسول الله أعلمه الله أن الملح يساعد على غسل الدم أو على ذوبانه سريعا، لا أدري، أهل الدنيا يشوفوا بقى هذه المسألة. قال حتى نختم الكلام عن خيبر، لما انتهى نبينا من فتح خيبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع الغنائم، وكم من الغنائم جمعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طعام لا عد ولا حصر له، غنموا العسل والزبيب، غنموا السمن، غنموا الدقيق، غنموا التمر، أشكال وألوان وكميات لا عد ولا حصر لها. لهذا قال النبي لأصحابه: كلوا واعلفوا دوابكم ولا تحملوا شيئا إلى بيوتكم. كان محروم يأكل ليل ونهار تمر ولمن وعسل، يأكل كما يحب، لكن لا تحملوا شيئا من أموالكم. وغنموا من الثياب ما لا عد له ولا حصر، وغنموا أرض خيبر كلها، وغنموا من السلاح والمتاع، وغنموا النساء سبايا. لما وقعت صفية سبية أو أسيرة في أيدي المسلمين، وقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غنائم خيبر على المشاركين، وكان هذا عطاء من الله لمن شهد صلح الحديبية، لأن رسول الله قال: لا يخرج معي إلى خيبر إلا من كان معي في صلح الحديبية. 1400 رجل هم اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقسم النبي غنائم خيبر، قسمها إلى 36 سهما، كل سهم 100 سهم، فعدد سهام خيبر 3600 سهم. قسمها النبي نصفين، 1800 للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعلها في حاجة المسلمين، يشتري سلاح، يشتري خيل، يعطيها للفقراء والضعفاء، يجهز بها الجيوش، جعلها خالصة للمسلمين. و1800 تقسم على المشاركين في المعركة. أعطى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للفرس 2 سهمين، وللراجل أي الذي يمشي على رجله 1 سهما، فكان عدد المقاتلين 1400، وكان في الجيش 100 فرس، يعني لهم كام؟ 100 فرس لهم كام؟ 400، وألف وأربعمائة إلى كام؟ 1800. فقسم النبي خيبر على المجاهدين، ولكن رسول الله كان يأخذ وأعطى للدوسيين، وأعطى لجعفر ومن معه بعد استئذان أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فربما سأل سائل: ولماذا لم يقسم النبي غنائم خيبر كلها بعد أن يأخذ الخمس الذي خصه الله به؟ لماذا قسمها نصفين صلى الله عليه وسلم، وجعل نصف في مصلحة المسلمين ونصف قسمه على أصحابه؟ قالوا: لأن خيبر فتح نصفها عنوة ونصفها صلحا ومعاهدة، لهذا قال: إن النصف الذي فتح عنوة يعني بالجهاد هذا هو الغنيم، والذي فتح بالصلح والمعاهدة هذا الفيء، وهذا لله ولرسوله، يضعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث شاء. وعاد أصحاب النبي بغنائم، الذي كان لا يملك شيئا أصبح يملك فرسا، ويملك بدل الثوب أثواب، والذي كان لا يملك شجرة نخيل واحدة أصبحت له أرض من النخيل، أصبح جميع أصحاب النبي. فكان هذا فتحا، وكانت هذه بشارة، وكانت هذه منا ومنحة من الله على رسوله وعلى المسلمين، لأن الله أراد أن يعوضهم عما صبروا خيرا، فكان هذا العطاء العادل من الله لرسوله: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وإنما جعل كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فالسعادة والهناء والملك والسيادة والعز والملك والمال والدنيا والآخرة كلها في طاعة الله وفي طاعة رسوله، لكننا نحتاج إلى مراجعة، لكننا نحتاج إلى صدقية، لكننا نحتاج إلى عمل بصدق، إلى علم بيقين، إلى رجوع إلى الله ورسوله. فلو أن صدقنا مع الله كما صدق أصحابه مع رسول الله بعد صدقهم مع الله لنلنا مثل ما نالوا ولكان لنا مثل ما كان لهم ولحقق الله لنا النصر. فخيبر درس لمن أراد العزة لمن أراد النصر خاصة على يهود أن يصنع مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، ثقة في الله، يقين في الله، عمل لله، إخلاص لله، تضحية في سبيل الله، لا يخافون في الله لومة لائم، لا يخافون أحد وإن كثر العدد وإن كثر السلاح والعتاد، لأنهم إنما ينتصرون بالله وينتصرون بنصر الله. فنصر الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأل الله أن يجمعنا بكم على خير وفي خير، وأن يهيئ لنا ولكم الخير، وأن يرزقني وإياكم حسن السمع وحسن الطاعة. وأسأل الله أن يجمعنا بكم في الأحد القادم حتى نتم كلامنا مع نبينا ولقاءنا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يجمعنا به في دار مقامته في جنته إن كان قد حرمنا رؤيته في الدنيا، فنسأله أن لا يحرمنا رؤيته في الآخرة بحوله وقوته. آمين. هل يجوز للأخت المتنقبة أن ترفع النقاب أمام رجل كبير جدا مع العلم أنه ليس من محارمها؟ لا يجوز. إن كانت متنقبة لا يجوز لها أن ترفع نقابها عن أي رجل حتى وإن كان كبيرا. أما القواعد فهن من النساء لا من الرجال، لأن المرأة القاعد يعني المرأة الكبيرة لا يكون للرجل مراد فيها، أما الرجل مهما كبر فهو يريد المرأة، فهو يشتهي المرأة، لهذا الأولى ولا يجوز لها أن ترفع نقابها. يستحب قراءة سورة السجدة والإنسان في صلاة سجد الجمعة، فهل هو على المداومة أم على الانقطاع؟ وما الدليل على ذلك؟ لم يقل بهذا الكلام إلا شيخ الإسلام إلا ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في زاد المعاد، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يواظب على أن يقرأ بالسجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة. أما جمهور أهل العلم فكانوا يقولون كان النبي يقرأ بها ويتركها صلى الله عليه وسلم، لم يكن يديم عليها، على قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة، وهذا هو الصحيح. رشح لي كتب مرتبة لدراسة السيرة. يا ربي، الكتب أسهلها وأيسرها وأسرعها، فقد أفضنا في هذا كثيرا. أن تبدأ بالرحيق فإنه مختصر موجز وإن كان فيه من الضعيف، لكن تبدأ به، ثم بعد ذلك بتهذيب سيرة ابن هشام مع ما فيه أيضا من الضعيف، ثم بعد ذلك تبدأ بسيرة ابن كثير الحافظ ابن كثير رضي الله عنه وأرضاه وإن كان فيه كثير من الضعيف، ثم بعد ذلك تبدأ بالسيرة النبوية من الكتاب والسنة المحمدية لأبي شهبة، وهذا أيضا جيد فيه قليل جدا من الضعيف، ثم بعد ذلك تأخذ أنواع من السيرة، هناك وقفات تربوية، هناك المنهج المعرفش الحركة، هناك السيرة كذا، أنواع كثيرة من كتب السيرة، لكن أنا أحب أن نبدأ بكتب السابقين فهي الأصل والأساس، وإن كان موجود الآن صحيح السيرة النبوية والسيرة النبوية الصحيحة، لكن حتى من قال صحيح السيرة النبوية والسيرة النبوية الصحيحة في تعقيبات كثيرة على كلامهم بأن فيها أيضا بعض الضعيف، لكن الأحسن أن تبدأ بما بدأنا به، ثم بعد ذلك تتوسع في دراسة السيرة من الكتب التي تفيدك في منهجك في عملك في سيرك. فأحيانا تحتاج إلى مسائل فقهية وقفات مع السيرة النبوية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحيانا تحتاج إلى أن تأخذ دروس وعبر، تحتاج إلى دراسة السيرة دروس وعبر، كل مرحلة من مراحل دراستك تتوسع فيها، وكتب السيرة لا تنتهي ولا تتوقف، لكني دائما يعني أقول أن الكتب الحديثة كلها مأخوذة من القديم، الأساس هو في كتب الصحاح
يعني أن رجعت إلى المغازي في كتاب صحيح الإمام البخاري تجد فيه ما شاء الله طيب جميل طيب جيد مرجع عظيم، لكن هذا في المغازي، أما في الجزء الأول من السيرة فتحتاج إلى غيره. في كتب السيرة يمكن وصلت إلى قرابة 100 كتاب، ما نعرفه وما لا نعرفه فكثيرة جدا، ولكل كتاب منهجه وطريقته في البحث. الله تعالى ينفع ويغني ويجعله في ميزان حسنة الجميع. كيف تكون مذاكرة السيرة؟ مذاكرة السيرة، أنا أقول إن يعني من أراد أن يدرس السيرة ويستمتع بها يبدأ أولا بمعرفة الأحداث والأسماء والتواريخ، يستوعبها استيعابا تاما، يبدأ بتسلسل الأحداث يستوعبها، ثم بعد ذلك يبدأ يفصل في كل حدث من هذه الأحداث فيتعلم الدرس، فيقف الوقت والكتب كما قلت كثيرة في هذا المجال، لكن في الأصل تبدأ الأول بمعرفة السيرة من أولها إلى آخرها، أحداث وأسماء وتواريخ، لتعرف كل حدث زمان ومن اشترك فيه من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى تستوعب السيرة استيعابا إجماليا، ثم بعد ذلك يفصل تفصيلا في كل مرحلة من مراحل الدعوة، في العهد المكي، في الدعوة السرية، ثم في الدعوة الجهرية، ثم في إعداد الدولة، ثم في الهجرة وما بعدها، ثم في بناء الدولة، ثم في مرحلة الجهاد الدفاعي،